بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بتهيألي المرة اللي فاتت خلصت خروج 24 مش كده؟ ال 16 اصحاح اللي باقيين, انه خروج طبعا 40 اصحاح فباقي 16 اصحاح, هم في موضوعين, 10 اصحاحات منهم متفرقه عن خيمه الاجتماع, وست اصحاحات في جزء منهم عن ملابس الكهنه, ودي برضو الى حد ما ليها علاقه بخيمه الاجتماع لانها خاصه بالخدمه, ودي في حوالي 3 اصحاحات, وثلاثه تانيين عن بعض الشرايع وعن احداث حصلت زي انهم على ما اظن اللي هي العجل الذهبي, وانهم وان ربنا غضب عليهم. فدي طبعا يعني المفروض حسب ما طلبوا مني ان انا اخلص العشر اصحاحات دول وان كانوا متفرقين. فعشان ناخدها بموضوع واحد خيمه الاجتماع ما نقدرش نمشي بالاصحاح, لكن الاحسن اننا ناخد كل خيمه الاجتماع مع بعضها, وبعد كده الاصحاحات المتفرقه اللي في الوسط هتتاخد بعد كده في الاخر. خيمه الاجتماع مذكوره, يعني هنتكلم عليها دلوقتي وهنتكلم على الجزء بالتفصيل, طبعا محتاجه اكتر لان 10 ساعات ما ينفعوش في مره, يمكن تاخد مرتين او ثلاثه. في رايكم ايه خيمه الاجتماع, او ليه كانت خيمه الاجتماع كنيسه؟ كان في قبلها كنيسه بمعنى المبنى اول؟ لا الهيكل ما كانش قبلها, في كنيسه بعدها. طب ايه مفهوم الكنيسه؟ نتكلم الاول ايه مفهوم الكنيسه, يعني ايه كنيسه؟ كنيسه على فكره جاي من كلمه عبريه اللي هي كنيسه. كنيسه ده اللي هو ايه؟ البرلمان. برلمان هو يعني ما اسمهاش برلمان, لكن اسمها ايه؟ تجمع, اجتماع, مركز التقاء. طب عشان كده اتسمت الكنيسه, ما تعني اجتماع الله مع شعب. بالمنطق ده او المفهوم ده, بالمفهوم ده تبقى كنيسه. ايه اول كنيسه في تاريخ البشريه؟ نرجع لورا شوي, خيمه الاجتماع قبلها هي. احنا بنقول مفهوم كنيسه ان هي اجتماع الله مع شعبه,
يبقى مع شعبه
الشعب ده يكون عدده زي ما يكون اي عدد,
ممكن كل واحد مثلا.
ممكن ادي رجعنا قبلها شويه مع ابراهيم. طب في حاجه ينفع قبلها؟ ينفع قبلها ليه ما يكونش مع عدد؟ الجنه دي كانت ايه؟ جنه عدن دي كانت ايه؟ بيلتقي فيها الانسان مع ربنا. بالعكس ده كان اللقاء اللي بينهم احلى بكتير جدا من اي لقاء تاني, لان هنا اللقاء يعني هنشوف ان في العهد القديم مرتبط بدم وذبايح واعدادات خاصه لان الانسان ساقط في الخطيه, لكن مع ادم ما كانش فيه اي باريرز بينه وبين ربنا, كان بيكلمه كل يوم. درجة حتى لما ادم اختفى استخبى يقول ايه؟ لانه سمع صوت الرب الاله ماشيا عند هبوب ريح النهار, يعني معناه انه دايما ده الميعاد اللي بيجيله فيه, بيجيله كل يوم الصبح يصبح عليه ويقعد معاه شويه. ما نعرفش ظهور ربنا كان ليه باي صوره, لكن واضح ان ادم كان متمتع بالعشره مع ربنا. هي دي الكنيسه. الكنيسه هي عشره الانسان مع ربنا, التقاء ربنا مع شعبه, مع اولاده, مع الناس اللي بيحبهم. واكيد ادم كان كل يوم بيستنى لقاء ربنا, لانه بالذات في الاول قبل ما تيجي حواء, لانه كان لوحده, فاكيد كان يقول ايه؟ ما فيش حد اكلمه. يمكن طبعا ربنا كان مديه القدره على انه يتفهم الحيوانات ويكلمهم ويفهموه يفهموا, بس ربنا هو الاله اللي خلقه غير الحاجات اللي اقل منه, فطبيعي انه الانسان لانه مخلوق على صوره الله كشبهه ومثاله, يبقى الروح اللي فيه بتحن للي خلقها, مش هتحن لحاجه اقل منها, لان كل الكائنات دي ما فيهاش روح, فيها نفس. كل كائنات ليها جسد ونفس, كائنات الحيه طبعا, الغير حيه دي ملهاش حاجه, دي ليها وجود لكن ليس لها لا جسد حي ولا نفس. لكن كل الكائنات المحيطة كانت بآدم ليها نفس وليها جسد, ونفس الحيوان كانت في دمه, مش كده؟ قال له ما تشربش الدم بعد كده يعني, لكن ما كانتش ليها روح. فتفتكروا ان آدم اللي هو أرقى منها وعنده روح على صورة الله كشبه ومثاله ليه عقل يفكر بيه؟ يعني ما سمعناش أبدا على مر التاريخ ان قدرت أي كائنات تانية, وده اللي يثبت ان الانسان ما هوش اصله ومش عارف ايه, انه طب هل القرود مثلا, ناخد القرود اللي هي اقرب حاجه بيقولوا للانسان, هل القرود قدرت على مر القرود المفروض قبل الانسان بسنين طويله, يعني ليها بضعه ملايين سنين, قدرت خلال ده تتطور وتعمل حضاره ليها؟ قدرت تعمل تخترع لعبة واحدة، قدرت تبني بيت واحد بنفسها. طب وليه؟ ما المفروض عقلها قريب، ليه ما تطورش العقل وعمل كده؟ لان ما فيهاش الروح. العملية مش عملية ادراك وتنمية قدرات، دي خاصة بالنفس، لكن في حاجة هي اللي هي القدرة على التفكير والعقل والابتكار، وانه يفكر في حاجة احسن ويتطلع دايما للمجهول ويتطلع للقوة اللي اعلى منه، دي روح الانسان. ليه؟ لان روح الانسان بتحن للاصل بتاعها. زي ما الجسد دايما اول حاجة اول ما تعدي عليه كم ساعة اول حاجة حسي بيها ايه؟ انا جعان. الجوع بيحن للاكل بتاعه عشان حاجة اللي بتقوته. كل الحيوانات بتجوع واحنا زيها، لان اللي بيجوع ان هو الجسد. كل الحيوانات بتتجه ان يكون ليها سوشياليزيشن وتبقى عايشة في مجتمعات زينا احنا، نكون سوشيال. ليه؟ لان دي النفس، احتياجات النفس، ان يكون النفس تفرح وتزعل وليها غرائز وليها احساس بالألفة. ده شيء كويس، لكن الروح مش هي دي. الروح بتحن للي خلقها، بتحن للأصل بتاعها. والوحيد اللي عنده روح هو الإنسان، وبالتالي هو الوحيد اللي بيحن انه هو عايز يتكلم مع ربنا. ومن هنا جات ان ربنا ما كانش بيجي كده يعني ايه بيتقل على آدم او فرض عليه زي سوبرفايزر جاي، ها عملت ايه في الشغل، عملت ايه في الجنة النهاردة، فآدم يبقى قاعد بيحسب حساب اللقاء ده، يا ساتر هيجي يفتش عليا النهاردة. لا ابدا، ده آدم هو اللي كان مشتاق لربنا وربنا عارف اشتياقه، فكان بيجي يقعد معاه لانه عارف انه وحيد لوحده. حتى بعد ما جت حواء ما سمعناش انه ربنا توقف عن انه هو يزور آدم، لانه خلاص معك حواء كفاية، عارف ان آدم وحواء الاثنين محتاجين انهم يتكلموا معاه. فلو كان آدم وحواء ما سقطوش كان هنشوف بقى whatever العدد اللي ربنا يسمح بيه من البشر قد ايه انه كان بيجي ويجتمع معاه. فدي من الاول ربنا زي ما بيقول في اعتقد امثال 8، لذتي في بني ادم. ربنا بيحب البشر، خلقهم على صورته كشبهه ومثاله ليهم قيمة عنده. وده اللي فسر ليه ربنا ما اسهل حاجة كان عليه ادم وحواء سقطوا بدهم وموتهم وخلص منهم ونخلق غيرهم واحد تاني. لكن لا، ربنا مش عايز يضحي بالكائن الحلو اللي عمله ده حتى لو كان ده ملوث. بالعكس هو كفنان يعني يقولوا دايما لو في فنان عنده لوحتين، يعني فنانين كل واحد عنده عمل لوحة جميلة، واللوحة جاي واحد عدوه وجاب اي لون باي كده يعني صبغة وراح رميها، طبعا ما تطلعش، عشان تتمسح الصبغة هتتمحي الصورة، هتبقى عبارة عن خلطة لخبطة. الفنان اللي هو خلقه ضيق رغم ان هو حتى يقدر يرسم لانه يقدر يرسم، هيقول ان انا فنان واقدر ابتكر، اقطع الصوره وارميها واعمل غيرها. لكن تخيلوا بقى الفنان التاني اللي هو نفس الصوره دي اتلوثت ويقرر يقول انا الصوره دي حبذل فيها مجهود اكبر وهرجعها زي الاول، هبتدي ارسمها عليها واصلحها واخلي اطلع منها صوره ويمكن تكون احلى من الصوره الاولى. ده يبقى ما مدى عبقريته هذا الفنان؟ هو ده ربنا. مرضاش يضحي بصورة الإنسان ويرميه ويبيده يقوله خلاص خلصت منهم اتنين، يعني اللي خلقتهم أقدر أخلق غيره. لا، أنا كان في فكري إن أخلقهم وهيتكسروا وهيبقوا ذرية كبيرة وهيبقى طغمة كبيرة، الطغمة دي برضه هتكون موجودة وأنا هخلقها وهصلحها، مش هغير رأيي ومش هخلي كمان الشيطان ينتصر عليا، ان الشيطان يبوظ لي دي اروح خلي غيره يروح يبوظ لي. لا، ما هياش حرب بين هو طبعا في حرب بين ربنا والشيطان، لكن الشيطان ما يغلبش ربنا ان هو لما يبوظ له حاجه يقوم ربنا يقول له طب خلاص انت تكسب الجوله دي، اروح انا اشوف لي حته تانية اخلق فيها واحد تاني. لا لا، ربنا ما يتبش بكده. ف بيثبت للشيطان اولا انت ما تقدرش تنتصر عليا، ثانيا المخلوق اللي سقط ده انا بحبه قوي وانا هصلحه وهرجعه تاني زي الأول.
بنفس المنطق لو انت عندك ابن عيان ولا مخ تعبان
حاجه تخلص منه وتخلف واحد غيره؟
بالظبط،
مش ممكن،
مش متدين تحاول تجيب واحد تاني، لا بتحبه برضه وتحاول انك تديله احسن حياه ممكنه بالظروف اللي هو فيها.
وان امكن تتمنى طبعا انه يشفى. ده وانت انسان بشري وما تقدرش تشفيه، فما بالك لما يكون ابويا ده قادر على انه يغيرني، بس بقى مستني حاجه ان انا اكون لين وطيع. زي ما بنقول ايها الفخاري الاعظم، انا محتاج ان اكون طينه وعجينه طريه في ايديه عشان يقدر يشتغل فيه، مش لانه ما يقدرش يشتغل، يقدر بغصب عني هيشتغل، بس ربنا من محبته اداني هنا بقى خلقني على صورته كشبه ومثاله بالروح، فاداني الكرامة واداني الحرية، فما بيغصبش على حريتي. يقول لي حتى قالها لبني اسرائيل وقال لهم قدامكم خلقت لكم طريقين الخير والشر، بتالي في تثنية قدامكم الطريقين، انا نصيحتي ليكم اختاروا الخير لتحيا. طب يقول الشعب المصريفة بيكلم صيغة المفرد اختار الخير فتحيا، لكن هو مديله الطريقين، قدامك طريقين الخير والشر. فطبعا اما معظمهم او في معظم الاوقات اختاروا الشر وزغوا وراء آلهة اخرى فخدوا العقاب. كان ربنا يقدر بالعافية يقول لهم لا مش هخليكم، انا هعزلكم عن بقية الشعوب وخليكم تعبدوني بالعافية. وده الفرق بيننا وبين ناس تانية تفتكر ان العبادة ربنا بالعافية وبالاجبار عشان ياخد عشان ياخد فيها ثواب. ربنا مش عايز ثواب، مفيش ثواب وعقاب عنده بالمنطق ده. طبعا في عقاب وفي مكافأة، بس ده في الاخر بناء على حبي مش بناء على الطاعة العبودية اللي هي مبنية على العبودية. ربنا مش عايز عبيد، ربنا عايز ولاد بتحبه وتجيله بكامل إرادة. معلش انا اتكلمش في مقدمة طويلة شوية، بس دي مهمة قوي لانه خيبة الاجتماع هي اكبر اعلان لله في محبته للشعب. فلو خدنا الكنيسة، اول كنيسة في العهد القديم في تاريخ البشرية قبل العهد القديم كانت في جنة عدن، وبعد كده لما الانسان سقط كان صعب ان ربنا يتنازل عن كرامته، فحط لهيب كروبيم بلهيب بسيف من لهيب متقلب من النار علشان يمنعه من دخول السماء، لانه كرامة ربنا وعدله تمنعه انه يدخل حتى الانسان الغالي عليه ده وهو ملوث يخش السماء. وعشان كده لما منعه انه ياكل من شجرة الحياة، ليه؟ لانه مش لانه ملوث هيعيش للابد في الخطيه، فهو عايزه لا انت يطبق عليك شروط العقوبه الموت، ولانك مش منافذ شروط البنوه، لكن انا هاجي في يوم الايام بنسل المراه الذي يسحق راس الحيه هخلصك وهرجعك لمرتبتك الاولى، وساعتها هديك الحياه الابديه وهتاكل من شجره الحياه. شوف كده في سفر الرؤيا ارى يقولوا هياكلوا من شجره الحياه. طب انت يا رب حرمتهم منها في الاول، هو تليق وقت الاولاني سقط اتحرم منها لما وقع في الخطيه، لكن النهارده دول الابرار والقديسين اللي رجعوا السماء في سفر الرؤيا، دول من حقهم ياكلوا شجره الحياه، النهارده يقدروا ياكلوا فيحيوا الى الابد. خيمه الاجتماع كانت خطوه من الخطوات، لانه الاول زي ما قلنا ادم، بعد كده لما سقط وربنا دور على الانسان لازاغ فاختار له كده، طبعا هابيل البار مات وما جابش نسل، وقايين ده كان اولاد الناس واولاده يعني، وعاشوا في يعني ما سمعناش في الانجيل ان هم رجعوا لربنا، وربنا اختار ابن ثالث من ادم وحواء عشان تكمل السلسله البشريه اللي هو عايزها اللي هي شيس، اللي هو شيس. ومنه جه كتير من الاباء، وكنا كلمنا زمان في سفر التكوين عن الاباء وازاي ان هم كان في التوارث للتقليد التسليم الابائي اللي هو زي العباده، بدليل ان نوح كان عارف ازاي يقدم ذبايح، وهابيل عارف يقدم ذبيحه، مع انه ما فيش حاجه مكتوبه عن تقديم ذبايح. فالذبايح مش بس من العهد القديم ومع خيمه الاجتماع، دي موجوده من قبل كده. ويعقوب فاكرين لما صب الزيت عرف منين انه يدشن مذبح بزيت، كل ده موجود في تسليم ابائي. يوسف عرف منين انه صنع الزنا خطيه، انه مد ايده لامراه سيده، انه مع ان هي اللي بتدعوه كان اسهل حاجه عليه، انا عبد لا، كيف اصنع هذا الشر العظيم واخدي الى الله. فكان في شريعه، والشريعه دي بتكمل الكنيسه، زي ما الله يلتقي مع شعبه يبقى لازم في شريعه وعهد بينهم. فالشريعه الغير مكتوبه دي اللي عاشوا بيها الاباء تدل على ان دي مرحله اللي بنسميها ما قبل العهد القديم، او اللي هي مرحله الاباء الاول. بس الشريعة شفهية مش مكتوبة في الانجيل، لكن تسليم ابائي. وده برضو اللي احنا في العهد الجديد بناخده اللي هو نظام التسليم، لما بنقول التقليد الكنسي، تقليد الكنسي واحنا كاتبين كتب تقليد لا، مسلمة من جيل لجيل لجيل، ليها اصل في الانجيل لكن ما هيش مكتوبة بصورة يعني بصورة مش عايز اقول مش واضحة بصورة وصايا، لكن هي موجودة من التقليد، مسلمة من الرسل للاباء البطاركة في كل الكنائس، ومن من كنيسة لكنيسة بتسلم. والدليل على كده ان رغم ان الكنائس بعيدة عن بعضها النهاردة، لكن كتير من الكنائس متشابهة في التقليد، ده يدل على ان الاصل واحد، يدل ان احنا ما حرفناش، وده التقليد. فالتقليد ده ليس شيء مبتدع بنبتدعه النهارده في الكنائس، لكن ده موجود حتى من ايام الاباء، بدليل بنلاقي فيه كده اشارات في العهد القديم انه في تقليد مسلب، بدليل انهم عارفين حاجات ما تقالش عنها قانون الا ساعة العهد القديم مع بني إسرائيل. لما بنقول العهد القديم بنقصد مع شعب بني إسرائيل، عشان تقول لهم العهد القديم يعني نوح عهد قديم، لا ده ما قبل العهد القديم، لأنه عهد معناه في عهد مكتوب، فالوصايا العشر هي بداية العهد القديم، بداية الشريعة المكتوبة. يبقى ما قبل ده بنسميه ما قبل الشريعة، عصر ما قبل الشريعة. وبعد كده ربنا اختار، عارفين بقى لما كان بيختار دايما واحد اللي هو القديس في عصره، نوح، ابراهيم زي ما حضرتك قلت، اسحاق، يعقوب. وبعد كده من يعقوب جم ال 12 سبت، وربنا وعدهم ووعد ابراهيم واسحاق ويعقوب الثلاثة نفس الوعد ان نسلهم هرس الارض، وعاشوا في مصر وعارفين الحكاية، وفي الاخر اداهم وسيط للعهد القديم اللي هو خلصهم من ارض مصر وطلعهم اللي هو موسى. فموسى كان رمز للمسيح، كان وسيط بين الناس وربنا في العهد القديم، وده كان من اشهر الرموز للمسيح اللي هو وسيط العهد الجديد بيننا وبين الله في تجسده. طبعا احنا لا نتكلم عن المسيح كأقنوم الابن نقول وسيط بيننا وبين أقنوم، لا احنا بنتكلم عن المسيح المتجسد، ان هو بقى انسان، هو الانسان والاله في نفس الوقت، كاله وكانسان يقدر يكون وسيط عهد جديد. وهنتكلم قوي كتير في العبرانيين، هنرجع لشوط في العبرانيين. دايما مع خيمه الاجتماع ومع شريعة العهد القديم بنمشي بسفر العبرانيين، لأنه هو السفر اللي بيفسر لنا حاجات كتير. فأول كنيسة مبنية هي كانت خيمة الاجتماع، أول كنيسة ذات مبنى ده خيمة الاجتماع، لكن مش أول كنيسة بمعنى التقاء الله مع شعبه، ما نقدرش نقول دي كانت خيمة الاجتماع. هرجع قبلها شوية ونقول انا راجع مع بعض كم صحاح اللي فاتوا، نشوف في حاجات عملها ربنا قبل ما يقول على خيمة الاجتماع انها تتعمل. نفتكر من الصحاح العشرين لتلاتة وعشرين، ربنا افتكرهم، ربنا ادى وصايا، موسى بلغ الشعب بالوصايا دي، راحوا كلهم اطاعوها وقالوا اه هننفذها. وبعدين موسى بنى مذبح للرب وعمل 12 عمود للاسباط، صح الكلام ده كله ولا انا بقول كلام عندي؟ تمام. اصعدوا محرقات وذبايح سلاما ربنا، وبعدين موسى خد من الدم رش نصه على الشعب ونصه على المذبح. هنا يبتدي ربنا يمد ايده يتدفع، قال لهم هوذا دم العهد الذي قطع الرب معكم على جميع هذه الاقوال. ده كان في خروج 24 في الصحاح اللي فات. المذبح هو موضع الالتقاء بتاع ربنا مع الشعب. هرجع حته صغيره خالص واقول ايه نتاج الخطيه اللي سقط فيها الانسان؟ ليها ثلاث نتائج. ايه هم؟ انفصال عن الله، بس دي النتيجة الثالثة جات من حاجتين. ايه هم؟ ده الاكشن. انا بقول النتيجة دي التبعية، كونسيكونس، ده العقاب على النتيجة اللي حصل. انا عايز اقول ان نتيجة الخطية في الانسان ايه؟ دي واحدة من الثلاثة. وايه ثاني؟ ماشي، دي معناها ايه؟ صح، يا واحدة دي، دي دي نمرة اتنين. دي بالنسبة للانسان معناها ايه؟ تعني ليه ايه؟ انه حاجة احسن؟ ايوه بس تعني ايه؟ تعني ايه بالنسبة له؟ تعني انها نظفته؟ ما هو كان بيبغي قالك انا عايز اكون، افتكروا انا عايز ارجع اقول هنا الشيطان لما دخل في سورة الحية قال للإنسان الدافع، اداله دافع خاطئ علشان بياكل، قال له لو هتاكله هتاكله هتصير مثل الله عارفين الخير والشر. هو فعلا ما كان بقى زي الخير، لكن هل هو اتبسط بالمعرفة دي ولا انا فعلا كده صرت كالله؟ بس كوربت. يبقى انا عايز اقول ان الخطية وسخت الإنسان، معرفة الشر دي ما ضفتلوش حاجة حلو، ما كانتش خير لي، يا ريته ما كان عارف. وده برضو حاجة في حياتنا، يا ما حاجات معرفة نعرفه انه يا ريتنا ما كنا عرفنا، يا ما مثلا تبقى كيوريوس بتاعتنا طب نتفرج على دي، اوه ده حاجة صعبة، او نحاول نقرأ حاجة ونقرأ شيء يتعب قلبنا او يضايقنا او يعرفنا خطية جديدة او يعرفنا دي ايه فساد او شر في العالم او يخلينا، ويا ما ممكن تيجي علينا ليالي بنمشي من معرفة شريرة، يا اما النتيجة انا لوست علينا انها نتيجة تعب ضميرنا. يعني أذن مش كل معرفة اللي أحد يزعلها ويبقى فرحان بيها، يا ما معرفة ضيعت وقت في أنها نوصل لها وضيعت وقت أطول في أننا نحاول نتخلص منها ويردت وممكن ما نعرفش. فهي عايز أقوله أن نتيجة السقوط كان معاه الانسان بقى ملوث تماما بالخطيه. طب ده الانسان. والحاجه الثالثه انفصال عن ربنا. طب والحاجه الاولانيه اهم واحده في دول اللي احنا ما بناخدش بالنا منها ابدا؟ ما هي ده الانفصال. ها انت قربته تاني. في ثلاث نتائج كبيره لسقوط الانسان. حاجه تخص الانسان نفسه ان الانسان بقى ملوث. حاجه علاقته مع ربنا انه انفصل. يبقى الثالثه تكون مع ايه؟ عاملين نفكر برضه على مستوانا احنا. الثالثه لازم تكون هي نمره واحد اللي تخص مين؟ بس تخص ربنا. ايه بقى اللي حصل لربنا؟
نسيبه فينا يعني.
ديسابوينتد قربته. ها ها غضب ربنا. غضب ربنا عشان كده يقول لك ان غضب الله معلن على فجور الناس. ربنا عدله يمنعه ان. وده السبب احنا ممكن نقول طب ليه ربنا ما سامح؟ ما في اديان تانية بتقول ربنا سامح ادم وخلصت. وايه الداعي للمخلص؟ وايه الداعي للفداء؟ احنا عدل الله يمنعه ان هو يفرط في كرامته. العمليه مش عمليه ان هو متكبر. لما تفهمش كده خالص حاشا. الله زي ما رحمته كامله عدله كامل. طيب وزي ما هو قدوس بلا شر يبقى طبيعي ان الخطيه تكون بالنسبه له ايه؟ شيء مقرف. ما يقدرش يقبل الانسان المراس بالخطيه ده يخش الجنه بتاعته تاني حتى لو ده اطلع بره. انت ملوث لازم تتنظف. طب انا اقدر انظف نفسي يا رب؟ ما تقدرش. انا حاجه وانظفك. هضطر اخد شكلك واجي زيك وانظفك. ولما انظفك ادخلك تاني بايديا للسما. فبس كان قبل ما الانسان ينظف ربنا غضبه كامل. يعني ده بيسموه wrath of God، غضب ربنا. انه ربنا الخطية اغضبته. سقوط الانسان ده احزن قلبه، كسر قلبه. خلينا ناخدها بمفهوم يفهمه احنا. كسر قلبه ربنا. يبقى عشان تكون في ذبيحة، الذبيحة لازم تحل الثلاث مشكلات. تشيل الخطية وتفرح قلب ربنا، ترضى الله. فطبيعي لما ربنا يفرح والانسان ينضف يحصل ايه؟ مصالحة. يبقى الانفصال يختفي، يبقى ترجع مصالحة. وده كان دور الذبائح اللي النبي نتكلم عنه لما نوصل لسفر اللاويين. لكن عشان ربنا يعمل الحكاية دي ويوريهم انه، وان كان ده لسه رمز لان الذبيحة الحقيقية ما جاتش، ربنا عايز يقول انه عشان نعمل ده لازم يكون في مذبح عشان تتقدم عليه الذبائح، ولازم تفسدوا تفهموا طقس الذبائح. لتقديم الذبائح محتاجين مذبح، ولتقديم الذبائح محتاجين مكان تعرفوا انكم بتيجوا تتقابلوا عندي وان انا موجود فيه بمجدي. في نفس الوقت ده مكان انا بحن كده نفسي اعيش وسطكم، بس انتوا لسه ملوثين. طب انضفكم ازاي ولو جزئيا؟ لان في العهد القديم مفيش نظافه كامله، لان لسه الدم الابدي اللي يقدر يغسلنا ما جاش. فقال لهم نعمل الذبائح. فعشان كده قال لك رش دم الذبائح. بدم الذبيحه يقدر الانسان يعاين، يعني يقرب من ربنا. ما يعاينش مجد الله لكن يقرب من ربنا. ما فيش شركه ربنا في الطبيعي بان ما فيش شركه للنور مع الظلمه، لكن لازم المذبح هو في دم الكفاره هو اساس الالتقاء. وعشان كده قال بدون سفك دم لا تحصل مغفره. فربنا حب يدي فكره دم الكفاره هو اساس الوحيد اللي على اساسه انتم يا بشر يا خطاه يا اسمه تقدروا تقربوا مني وتلتقوا بي، ولو التقاء اللي هو ايه شبه اللقاء يعني تشوفوا ظلي. لكن لسه هيجي وقت حاجة يوديكوا دم الكفارة الحقيقي، مش رمز لدم الكفارة. وده اللي هيديكوا الحال، ده اللي اقدر بيه تنضفوا وتقدروا تعينوني وتخشوا معايا السماء. فبعد الوصايا نلاقي ان هو قال لهم تيجوا تجيب ناس، قال لموسى تجيب معاك ناس من الشعب وتقربوا، بس ما تلمسوش الجبل ولا تقربوا عنده. يعني تيجوا من عند الجبل من بعيد وتسجدوا، وموسى وحده يقترب لانه وسيط العهد. هو الوحيد اللي حقه يطلع الجبل لانه رمز للمسيح، الوحيد اللي دخل القدس الاقدس. بعد ما ذبحت الذبائح وترش الشعب قال لهم طب ماشي هسمح لكم بالصعود. وساعتها صعدوا حيث رأوا الرب إله إسرائيل وشافوا رجليه زي العقيق، مش كده؟ ده كان في خروج 24. واضح هنا أثر الدم فرق كتير. في الأول ما تقربوش لأي حد يلمسه ولو حتى بهيمة تقتل قتلا، وبعد ما ترش الدم تعالوا قربوا وتعودوا وتاكلوا وتشربوا تحت رجلي وتتفرجوا على منظري. عجبك. شوف الفرق بسبب الدم. ده اللي اتكلموا عنه في افسس 2:13. معلش هرجع كتير للعهد الجديد عشان نفهم تفاسيرها، عشان نعرف احنا ما فصلناش ده من نفسنا. يعني افسس 2:13، ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح. عشان إيه؟ لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة مبطلا بجسد الناموس الوصايا في فرائض أنسقهم. والسياج الحائط السياج المتوسط ده الحجاب اللي هنتكلم عنه ليتر. أوكي؟ دي أول حاجة. موسى بعد كده طلع الجبل وخدته سحابة عن أنظارهم، وبعد 40 يوم عادهم اتفتحت السماء لان ربنا اعلن رغبة. وهنا ربنا قال له انا عايز اسكن في وسط. شوف التدريج، في الاول يروح يسجدوا، بعدين تتقدم ذبائح ويترش الدم، وبعدين يطلعوا ياكلوا، ولغاية كده ده يعني افضل حاجة ممكن يوصلوا. موسى بقى يطلع لوحده 40 يوم، مثال للمسيح اللي هيصوم عننا 40 يوم قبل ما يبتدي خدمته. وبعدين بسبب صومه وعادته مع ربنا 40 يوم كوسيط، والشعب استعد وترش بالدم، النهاردة ربنا في الاخر يتحنن ويقول طب اوكي هنزل وعيش وسطك، اعمل لي بقى خيمة عشان اعيش وسطك. وطبعا الخيمة دي لا تعني ان هو الدم تقدم مرة واحدة ولا وخلصت، لان ده دم ذبائح متكررة. فالخيمة دي هتكون لتقديم ذبائح مستمرة عشان الدم دايما يكون بين الانسان وربنا، عشان ربنا يقدر يسمح لنفسه انه ينزل في وسط البشر الخطاة على اساس الدم اللي هو رمز لدم ابنه اللي هيكفر بيه عن البشر forever later يعني. اوكي ناخد بالنا ان المشروع ابتدى من مين، يعني مين اللي رتب البلان دي؟ كان ربنا ولا الانسان؟
ربنا.
الانسان ولا كان يجي في دماغه ولا تصوره انه ممكن ربنا يرضى يقرب له من بعد ما اطرد من الجنة؟ هو عارف انه ايه يعني ما يحلمش بالموضوع ده، لكن ربنا اللي بيتنازل عمال يتنازل، بس بيرتب لنا يورينا انه العملية مش سهلة ترجعولي، لكن انا بحاول اساعدكم عشان ترجعوا ولو جزئيا ليا لغاية ما يجي الاوان اللي فيه هرجعكم بدمي. الترتيب بتاع المسكن اللي هي بقى كل الحاجات اللي هنتكلم عليها النهاردة دي كلها مش مسموح للعقل البشري انه يبتكر فيها، كلها اتعملت من ربنا وورى موسى مثال ليها على الجبل. يعني ايه مثال ليها؟ زي بالظبط الفيلم كده، وتفرج على التركيب واللي شفت فهمتها وشرحها له تنزل تعمل زيها، يعني كأنه شافها فيديو. طبعا اكيد شافها كرؤية، شافها كمنظر، شافها مجسمة قدامه. عشان كده ده شبه السماويات، الخيمة دي شبه السماويات. ويقولوا بعد كده ان الخيمة دي على في الاخر هي رمز للكنيسة، لكن الهيكل اللي هيتعمل بعد كده هيكل شلون ده كان رمز للسماء. هنتكلم عن الموضوع ده ليتر مني. المهم الخيمة بكل التفصيلات اللي هتتقال ما بين المرة دي والمرات الجاية كانت رمز للمسيح الظاهر في الجسد، هنشوفها من مختلف الجوانب، كل حتة فيها بترمز للمسيح من ناحية معايا. هي شبه السماوات وظلها، ودي موجودة في عبرانيين 8. يقولوا خلي واحد بقى كده فتح لنا العبرانيين على طول عشان هنرجع لها كتير. عبرانيين 8:5 تقرأ لنا يا نبيل بس الآية دي.
الذين يخدمون شبه السماويات وظلها كما أوحي إلى موسى وهو مزمع أن يصنع المسكن، لأنه قال انظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أظهر لك به.
شوفي بقى المثال اللي أظهر لي في الجبل، يعني ربنا طلع له شو وراه كده منظر لشكل كلمة اجتماع محتويتها كلها حتة حتة وخلاه يفهمها ويعقلها وتتكون في مخه كويس، عشان لما ينزل يقول لهم يعملوها. هم ما شافوش، بس موسى هيشرف عليهم تعملوها. نلاقي ان في صف في اصحاح 39 اخر حته في اصحاح 39 يقول انهم جابوها لموسى ونظر موسى كل شيء عملوه وباركهم، يعني كده قال لهم اوكي ناو يو كان بيلد ات اب. بص على كل حاجه العدد كذا زي كده اللي بيعمل ايه عمليه جرد، عدد كذا من الخطاطيف، عدد كذا من العوارض، عدد كذا من مش عارف الرفوش، عدد كذا من الالواح، الطول كذا في كذا في كذا، المقاسات صح مظبوط، هو ده الشكل ده. دي لما هتركب هتعمل لي الشكل اللي في دماغي اللي انا فاكر شفته على الجبل، ودول ما يركبوا بعض يعملوا في الاخر المسبح. فشاف كل حاجه، وربنا طبعا اكيد كان بيشتغل في عقله انه ما بينساش لانها تفاصيلها كتيره قوي قوي قوي. وفي الاخر موسى باركهم يعني قالهم كده تمام اوكي، وخدوا في صنعها قد ايه؟ مين يفتكر؟ مين يعرف؟ تايم وايز بقى خدوا فيها قد ايه؟ 9 شهور بيركبوا فيها، بيصنعوها من فروم ذا سكراتش. اوكي؟ صح، انا عيل بتقول. واتقامت في اليوم الاول من السنة التانية من خروجهم، يعني تقريبا بعد 3 شهور من خروجهم ربنا اظهر له المثال، وقعدوا 9 شهور يجملوا فيها. فعند كمالة اول السنة الجديدة في اول يوم في السنة التانية من الخروج اتعملت اتنصبت خيمة الاكتفاء.
كل اليهود بقى قائمة مصر اللي معروفة انها بناءات وحرمات، يعني فترة العبودية دي ساعدت انهم
طبعاً
يتكون كل النوهاو انهم يقدروا يبنوا بيها الخدمة
كده. كانوا فيها يعني كانت فيها الحرفيين اللي هم يقدروا يعملوا. ما انت ممكن توري الحاجة وتبقى عندك الخامات، لكن ما عندكش ما تقدرش تعملها، ايدك ما فيهاش فطبعا ربنا اختار، حتى ربنا حدد مين اللي هيعملها، قال له فلان ده، وفي ناس ساعدوه طبعا بالاسم، اللي ربنا عارف مين ليه اللي يقدر يبني، مين اللي يعمل الهندي مان يعني. تمام، تقرا لنا كمان عبرانيين 9:23. لا لا، ما كانش مسموح ان هم يعملوها باي طراز فرعوني، اتعمل حسب اللي عمله ربنا، مختلفه تماما في الطراز بتاعها. لا مش زي خالص، مش زي خالص. هم كانوا متاثرين بعباداتهم الوثنيه، لكن ربنا رفض ده كله وعاقبهم عليه، لكن النظام العباده في قمه الاجتماع ما كانش له علاقه خالص بالعبادات الفرعونيه.
فكان يلزم ان امثله الاشياء التي في السماوات تطبق بهذه، واما السماويات عينها فبذبائح افضل منها.
أوكي. يبقى ده برضو بيقول لنا ان هي كانت صوره وعشرة واحد بقى نتكلم على الظلال انها شبه السماوية،
لان الناموس اذ له ظل الخيرات العتيدة لا نفس صورة الاشياء، لا يقدر ابدا بنفس الذبائح كل سنة التي يقدمونها على الدوام ان يكمل الذين يقدمون.
يعني فاهمين انها لسه ناقصة، بس دي احسن حاجة ممكنة لظروفهم الحالية، ناس بعيدة طالعين من وسط العبادات الوثنية، لو بس ما موسى سابهم 40 يوم عملوا عجل وقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. يا سلام، ده اللي فشقلوك البحر، العجل الذهبي ده اللي تعملينه بإيديكم، يعني حاجة غريبة قوي. بس تدل على إيه؟ على فكرهم الضحل، إنهم عايزين حاجة مرئية قدامهم. كان موسى بالنسبة لهم هو ممثل لله اللي صنع المعجزات، فأول موسى اختفى هم عايزين حاجة قدامهم، فراح دوروا على طبعا ده، انا مش بقول ده مبرر ليه، انا بقول ده السبب في طريقه تفكيرهم، عايزين حاجه ده من قدامهم، حتى لو اختفت شويه لا ندور على حاجه بديل ليها، ما ينفعش طبعا. فكان لسه فكرهم روحيا ضحل جدا، فكان لازم ربنا يمشي معاهم بقوانين صعبه، عشان كده ما كانش مسمح لهم بالابتكار تعملوا مش عارف ايه. لا، اصل لو سمح لهم بالابتكار هيبدوا ايدهم ويغيروها وتوصل في الاخر عباده وثنيه. فكان ربنا منحهم وعامل حتى المسؤولين الكهنة هو مخصصهم من سبط معين، مش مسموح اي حد تاني يبقى كاهن. وعرفنا بعد كده، هنشوف بعد كده لما تحصل ان في ناس اعترضت وقالوا احنا كلنا كهنة، ازاي ان ربنا رفض كهنوتهم وماتوا، لانه ربنا ما يتلويش دراعه، وان هم يحاولوا ان هم يفرضوا على ربنا احنا اللي نعمل الخيمة بمزاجنا، او احنا اللي نعمل الذبائح بطريقتنا، او احنا اللي نجيب كهنة من عندنا، ما ينفعش الكلام. واول زيغان للشعب بني اسرائيل، مش اول يعني، الزيغان الحقيقي اللي خلاهم يبعدوا عن ربنا لما انفصلت المملكتين، مملكه اسرائيل لمملكه يهوذا واسرائيل، ومملكه اسرائيل علشان الملك اللي هو يربعام ابن نباط يبقى يخليهمش يرجعوا يروحوا اورشليم، لان ده المكان الوحيد اللي فيه الذبائح بعد ما خيمه الاجتماع اتحطت في الهيكل، وده موجود في سط يهوذا يعني في المملكة التانية، قال لك يرجعوا تاني لبيت داود ويرجعوا تاني يسيبوني. فانا اقول لهم مفيش داعي حقيقي انكم تتعبوا نفسكم، هتروحوا لسه الاورشليم في الجنوب، انا هعمل لكم يعني مكانين تعملوا فيهم الذبائح بتاعتكم. وبعد شويه تطورت الامور وابتدوا يعملوا اوثان، وجابوا كهنه لنفسهم مش من سبط لاوي، ودي كانت النتيجه لما عملوا نفسهم هم كل حاجه كانوا عايزين يعبدوا برضو ربنا، بس يعبدوا بطريقتهم او بطريقه الملك بتاعهم، ودي خطيئه كبيره. وقال دايما كان ربنا يقول في اسفار الملوك عن اي ملك شرير من ملوك اسرائيل: ولم يحد عن خطايا ربعام بن نباط الذي جعل اسرائيل يخطئ. جعل اسرائيل يخطئ ايه؟ انه خلاهم يروحوا يعبدوا ربهم في حته تانية مش في الهيكل، فعبدوه عن طريق ايه؟ عبادات وثنيه. طبعا تطورت ونسوا ان اللي بيعبدوه ده ربنا، وابتدوا يعبدوا، كانوا يسبحوا في المرتفعات، وبعد كده ابتدت تبقى تخش يحطوا سواري وبقوا ليهم عباداتهم الوثنيه. وفي منهم من الملوك اللي تزوجوا بالنساء وثنيات فدخلوا عبادات اخرى من آلهة تانية، يعني بقت العمليه لخبطه. ادي نتيجه انه ربنا، مش ان ربنا، ان هم فكروا ان هم يدوا لنفسهم الحق انهم يحددوا طريقه العباده بينهم وبين ربنا، ده لانهم عندهم ضحاله في التفكير الروحي، ولانهم استعدادهم، لان الطبيعه البشريه الشريره لسه ساقطه، ما فيش الروح القدس لانه ما كانش جه العهد الجديد. فكانت النتيجه ان هم دايما هيحنوا للخطيه، والشيطان هيلعب بعقله، فكان لازم ربنا يمشي معاهم ديسيبلين، بيعملهم كاطفال مش كناس بالغين، بالامر كده وبالقانون كده، وما فيش تسال اه ولا لا ولا صح ولا هي كده، ده الصح وده الغلط، والتنفيذ منهم، لانه احنا شفناهم قد ايه ان هم كان عندهم غلاظه قلب وغلاظه رأي. كانت دايما، بصوا كده، خيمه الاجتماع اللي في الوسط حواليها السور بتاعها بيسموه المسكن، وكانت في هم 12 سبت حواليهم في دايره فيها سبط لاوي اللي هي الخيام القريبه، والخيام الابعد 3 اسباط من كل اتجاه، يبقى شكلها شكل ايه؟ صليب. ده كان شكل من اشكال الصليب في العهد القديم. خيمه الاجتماع في الوسط، وسط المحله، وكل الاسباط حواليه، الاول حواليها الكهنه والسبط لاوي اللي هو سبط الكهنوت سبط الخدمه، وبعدين حواليها ال 12 سبط وكل 3 في اتجاه، فيبقى ربنا في وسط شعبه، لكن في الاخر الشعب على شكل صليب حوالين ربنا.
المحله
يعني
المكان؟
المكان، المحله، ما بيقول المحله دي المكان، مش المحله الكبرى. هي تلاقيت سمت على هذا. خيمة الاجتماع موسى كان من سبط لاوي. خيمة الاجتماع نلاقيها في الإصحاحات، هنلاقي هقول لكم بسرعة كده التقسيم وبعد كده نمسك حتة حتة. في إصحاح 25 هنلاقي ان ربنا بيتكلم، وعلى فكرة ما بيتكلمش بنفس الترتيب حسب المكان، لكن ليه هدف في الترتيب اللي حطه ربنا. ربنا ابتدى بالتابوت، يعني التابوت ده هيبقى جوه خالص ومحدش هيشوفه، بس عايز يقول لنا ده اهم حاجة، لان هو ده شبه ظل السماويات، ده التابوت ده كأنه هو اشارة لكرسي الله، كرسي الدينونة. فابتدى بالتابوت في 25، اول حاجة ابتدى عليه قبل ما يقول هتعمله ايه والمسكن ازاي والشكل من بره ايه ولا شكله، قال تعمل لي التابوت كذا. قال له التابوت ده اهم حاجة، ده محدش هيشوفه خالص، بس هو ده اهم حاجه عند ربنا. ده اللي هيتحط في له حشره، هنتكلم عن كل واحد لوحده بعد كده. فحط قال التابوت والغطا بتاعه ومائده خبز الوجوه والمناره، دول في اصحاح 25. التابوت والغطا دول جوه قدس الاقداس، بينما مائده خبز الوجوه والمناره دول في القدس. بعد كده خرج في اصحاح 26 واتكلم عن المسكن والشقق والاغطيه والالواح والعوارض، كل الحاجات اللي من بره خالص، وكان فيها الحجاب بنور. صح، مظبوط، ده صح. 26 في 27 رجع دخل تاني واتكلم عن مذبح المحرقة اللي هو شايفين اللي طالع ده من اول حاجة من الباب، وراها دي واحد، نعم، اللي طالع من الدخان، مذبح المحرقة ودار المسكن اللي هو الجزء الخارجي خالص، والاضاءة بتاعت المنارة، زيت المنارة هو زيت الزيتون. وبعدين في 28 و29 اللي مش هنتكلم عنهم خالص، حبيت أن أكلمكم عليهم. ده بيتكلم عن الكهنوت، ثياب الكهنة. أوكي. وبعدين راح راجع تاني في صحاح 30 نكمل خدمة الاجتماع، واتكلم على مذبح البخور وفضة الكفارة اللي بيدفعوها والمرحبة هنا والدهن المسحة والبخور المقدس نفسه. يعني بياخد موضوعات معينة مش بنفس الترتيب لا المكاني ولا الترتيب الخدمة، ليه هدف. ده في الإصحاح 30. بقى كده في الإصحاح 31 وبعدين نط تاني من 35 ل 38 بيتكلم عن صنع المسكن حسب الأوامر، بيكرر الكلام وعملوا كذا وكذا وكذا بنفس الطريقة، فده تكرار المفروض نقرأ الإصحاحات دي. اوكي. وبعدين جابوها لموسى في آخر إصحاح 39 وباركها، وأقاموا المسكن في آخر إصحاح من السفر اللي هو 40، أقاموا المسكن رتبوا الحاجة وبعدين أقاموها، وده اللي هو الإصحاح اللي هو فيه إتمام عمل خيمة الاجتماع. فعندنا 25 ل 27 و 30 و 31 وبعدين من 35 ل 38 وبعدين 40. دول تلهم 10 إصحاحات، يا ريت دول نقراهم في خلال الفترة الجاية. يعني كل إصحاحات ما عدا، وطبعا لو قريته كله يبقى كويس،
كله خلاص،
ما عدا 28 و 29 وما عدا 32 و 33 و 34 و 39. دول الستة اللي هم مش متعلقين أو بخيمة الاجتماع. تاني، كله ما عدا 28 و 29 صح، بعدين 32 33 34 وبعدين اللي قبل الأخير اللي هو 39. هتلاقوا فيهم برضو حاجات إشارات لخيمة الاجتماع، بس مش دول بيتكلموا من لي على خيمة الاجتماع. اوكي.
الغرض انه ربنا كان خلاص من العودية ويطلعوا من مصر ويروحوا الارض معاه. فجأة ربنا بيقول لهم اجتمع معاك في خيمة اجتماع وعضو ابنه وتسعة اشهر اللي كان
كمان.
العطلة دي الغرض منها
هو طبعا نتيجة ان الشعب تزمر اتعطل كتير وما وقال لهم غضب على الجيل ده ما يخشش، لكن بفرض انه حتى لو مش عشان العطلة دي ربنا عطل شوية عشان يعمل خيمة الاجتماع، خيمة الاجتماع 9 شهور كان برضو ستيل ممكن ربنا يقول لهم في اول السنة التانية انتوا جاهزين معاكم خيمة الاجتماع اتفضلوا امشوا بقى بالخيمة وخشوا. الغرض في رأيي، وطبعا ممكن لقيت تأملات كتيرة، انه ما يقدروش يخشوا أرض الموعد غير وهم عندهم في عهد بينهم وبين ربنا، محتاجين ان هم يكون في بينهم ديل وبينهم وبين ربنا. طبعا عارفين عبور البحر الأحمر ده إشارة للمعمودية، خلينا نتكلم على ما يخصنا. أنا بعبر بالمعمودية من أرض مصر أرض العبودية ومن فرعون العقلي اللي هو الشيطان، الشيطان اللي هو فرعون العقلي اللي هو بيحاول يسيطر عليا وبيحاول ان هو يغرقني او يموتني، فانا بغرقه في المعمودية. لما انا بعدي في المعمودية انا بنجو وهو يغرق ما يقدرش يلحقني، او ما اخش ببرية، انا مش بعد المعمودية رحت دخلت ارض الموعد، ده هخش ببرية سينا. فبرية سينا دي هي حياتي في العالم، بس هو انا متعب في جهاد وفي تعب، بس انا محتاج فيها كنيسة، فمحتاج فيها علاقة مع ربنا، محتاج فيها ذبيحة، محتاج فيها دم المسيح معايا. هنعرف بعد كده ازاي انه الاختسال اللي هو اشارة المعمودية برضو في المرحلة كان هو الخطوة الاولى قبل تقديم الذبيحة. يعني عايزين نقول بدون المعمودية ما نقدرش نشترك في الذبيحة، بدون المعمودية ما نقدرش نتناول، بدون المعمودية ما اقدرش اساسا اعتبر نفسي عضو في جسد المسيح الحي. برضو تقديم البخور جوه ما كانش يقدر يقدم البخور غير لما اختسل، يعني ما يقدرش يصل وغير لما ياخد من الدم. معناه ايه؟ ما مش من حق ان اصلي واعمل علاقة مع ربنا واقدم ذبيحة، احنا بنقول ايه؟ ذبيحة التسبيح عن الصلاة وذبيحة، عشان كده معمول له مذبح جوه اسمه مذبح البخور. بدون الذبيحة الخارجية بدون الدم ما اقدرش اصلي. يعني احنا بنصلي ربنا بعشم ليه؟ عشان اتعمدنا وعشان لينا علاقة معاه في التناول وبنتحد بيه، فبقدر اصلي له بيسمع لي. ليه؟ لان انا ابنه دلوقتي. لكن اللي من بره مش عايز اقول، بس اللي ما تعمدش وما دخلش في عضوية اولاد ربنا هو ممكن يصلي، بس ما مدى فعالية صلاته؟ ربنا مش هيقبل الصلاة غير بناء على استحقاقات الدم، دم ابنه. فأنا دم ابنه ده هو اللي بيفتح لي باب السماء، مش بس يفتحولي في أنه أنا أتعمد وأبقى ابن لي، وكمان ما أقدر أكلمه بل يسمع لي كأب. هنشوف ده بعد كده في حب أرجع للأنواع للجزء الخارجي. أنا عايز أخش جوه الأول لأنه جوه جميل، وبعد كده نرجع للحتة اللي من بره. أهم حاجة خيمة الاجتماع كده إن جنرال تلاقوني فيها خمس groups, five groups of materials. The first one معادن. المعادن المذكورة فيها ذهب وفضة ونحاس. ايه رموزها؟ الذهب يشير لايه؟ نعم، نقاء. نقرب شوية، النقاء ده يخص مين؟ يخصني انا؟ يخص ربنا، يبقى تشير ايه؟ لمجد الله، صح. تاني واحدة الفضة، تشير الفضة لايه؟ فضة كده بتبرق وحلوة. لا 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 لا، مش دعوة بالعالم، دي معادن تخص، دي تخص ربنا. الذهب مجد الله وشبه، والسماء إشارة للسماء. عشان كده نلاقي ان في الشمس السماوية ايه؟ كلها حاجات من ذهب، والارض من حاجات فيها ذهب كتير. اوكي، طبعا مش الذهب بتاع، بس هو عايز ربنا يقول لنا ان الذهب ده دايما إشارة لمجد الله. ربنا ما يمش يكون في ذهب ويعمل لنا ذهب وغايز يكون في ذهب، مش عارف. لكن عايز اقول مش لازم يكون الذهب اللي احنا اللي عيار 24 و26 سوري 21 و18 ونوصل لبندقي وبتاع. ربنا عنده حاجات اهم من البندقي ده كمان. اوكي، الفضه اشاره لكلمه ربنا، يقول لك كلمه الرب مصفاه. وكلمه ربنا، فلما بنتكلم على الفضه لانها بتبرق وبتلمع وشايني زي كلمه ربنا كده، زي يعني كلمه ربنا هي طبعا بتنقي الانسان برضو، لكن كلمة ربنا في انها جميلة وانها بتفرح كده وبتنور القلب. احنا هنا بنتكلم عن كلمة الله اللي هو رسالته، لكن طبعا كلمة المسيح بنقول كلمة معناها عقل الله اللي هو مصدر الكلام. طبعا ما اختلفناش، بس هو هنا اللوجوس مش بتعني الكلمة اللفظية بقدر ما هو العقل الإلهي، عقل الله. طب النحاس، نحاس ايه؟ ايه فرق النحاس عن الفضة او الذهب؟
اللي هو بيتحرق النحاس ده عشان النقطة،
ماشي، بيطلع منه الشوائب، ماشي. بس عايز اقول النحاس ايه مستو كمعدن؟ هو مش زي الحديد، بس بين الحديد والفضة والذهب في ايه؟ اقوى، في صلابة وشديد، يشير لايه في ربنا؟ جبروت الله ودينونته. فعايز اقول هنا في خيمة الاجتماع بنشوف مجد الله وكلمته المحيية، لكن بنشوف برضو عدله وقضاؤه ودينونته. عشان لما ربنا يلتقي بالإنسان مش يلتقي بالإنسان بس بالرحمة، ويلتقي معاه بالعدل. عشان كده كان لازم يبقى فيه دم، عشان وإلا دينونة ربنا دي تبقى نار أكلها هتاكل الشعب. لكن النار دي بيبقى ليها فعالية، وهنعرف النار دي في المذبح ليها هي سلاح ذو حدين، نار للشعب تنقيه ونار لأعدائهم تفنيه. المهم هو بيشير للصلاة، دي أول حاجة المعادن، ذهب فضة نحاس. طب الأقمشة تاني جروب، دي القماش. ما هي دي القماش، ما هي قول لي انت بقى. دي الوان تفتكروا ايه كل لون؟ نمسكهم واحد واحد. قرب وزحف. رمز الايه؟ كويس، جبته السهل. رمز الايه؟ رمز الايه؟ دم. يبقى دم المسيح المسفوك بنشوفه في اللون القرمز. طيب وفي ننسى الاسفنجوني الاول، الاسفنجوني ده ايه؟ لا لونه ايه؟ ازرق. على فكره جاي من كلمتين، يقال انهم كلمتين من اصل من هي اللغات الشرقيه، بتهيألي يعني تقدروا زي الايراني كده او الفارسي، اسمى وجوني. اسمى يعني اسماء سما، وجوني لون. يبقى لون السماء يبقى لونه ايه؟ ازرق لبني. اسمنجوني ده ازرق اشاره لايه؟
صفاء
في ربنا. خلينا في ربنا للاهوت المسلم، لانه من السماء. هيقول ان هذا الاله من السماء، يبقى المسيح من السماء، عشان كده بيرمزوا له اسمنجوني. لكن المسيح اتجسد ومات واتسفك دمه، عشان كده القرمز، عشان كده لبسوه ذردان ايه؟ قرمزية. طب وبينهم الارجوان، ارجوان ده لبس مين؟ الملوك. لونه بنفسجي، بنفسجي. فهو يرمز من حاجتين، من ناحية ان المسيح ملك، ومن ناحية ان هو البنفسجي بيجي من اي لونين؟ ازرق واحمر. يبقى اشار ان المسيح ايه؟ يتجسد. ايوه، يبقى انه اتجسد، ان لاهوته اتحد بنسوه. في كمان، في كمان بوس، البوس والبوس مبروم اشارة، لانه انا اتذكر ان هو البوس اشارة برضو لنسوت المسيح، ولانه اشارة للنخاوة برضو. في كتان الابيض وكده، بس كانوا بيدفروا هو مش هنقدر، بس ما هو القماش من النباتات، ما كتان من النبات،
والبامبو بيعملوا منه
دلوقتي. يعني انت تروح هو ما احنا في عشان في الكالتشر بتاعتنا ما بتلبسش البوس، بس البوس كانوا زمان بيبرموه وبيتعمل منه زي بالظبط الانواع من زي الكتان وزي التيل وزي القطن، دي حاجات بتتلبس وحاجات بتستعمل زي الحبال. ما حدش بيلبس لبس من الحبال، لكن نسمع مثلا عن اللي كانوا بيلبسوا لبس زي الخيش. طبعا الخيش اساسا مش اللبس، لكن في بيلبسوه الساكلوز اللي هي اللي هو المسوح اللي بيقعدوا بيها كانوا في الحوز، دي بتبقى لبس زي الخيش. هو اساسا مش بيتلبس في الظروف العاديه، لكن كان بيلبسوه لانه يعني في الحوز من وبر. عايز اقول لا، بس الوبر ده مصدر حيواني، لكن احنا بنتكلم عن مصادر نباتيه من بوس. اوكي، يعني عايز اقول برضو مش كومن، لكن يعتبر من الاقمشه او من انواع القماش. طيب، في بقى دي اللي هي الحاجات النباتيه. في الجروب الثالث جلود، ودي تبقى مصادر حيوانيه. الجلود دي جايه منين؟ في ثلاث انواع جلود موجودين في خيمة الاجتماع: شعر ماعز، وجلود كباش محمرة. محمرة يعني مش متحمرة، يعني فرايد، يعني محمرة يعني مصبوغة بلون الأحمر. بس العربي أنا وأنا صغير كنت أراها محمرة، أقول إيه ده حمروا؟ طب حمروه في الآخر، خدوا الجلد. طيب ما كانوا خدوه غير ما حمروه. لا، هي محمرة يعني اتنضفت، اللي زي الدبغت فبتدين بصبغات حمرة، فده بيتهيألي ده بيحفظها يعني. وتالت حاجة جلود تخس. التخس ده حيوان بحري، بيقولوا ان هو الدولفين الدرفين، وده لانه عشان يبقى سميك وما يتأثر. هنرجع لدول ليتر بعدين، لان انا مش عايز اتكلم على الاغطية، لان دول هم اللي اتعاملت منهم الاغطية. بس بشير ايه المواد اللي موجودة في الخيمة. يبقى معادن، اللي هم ثلاث معادن، اللي هم ونحاس وماشى، في ايه؟ اسمنجوني، قرمز، ارجوان، وبوس، وكتان ابيض. اوكي، نقاوة المسيح، كل دي اشارات للمسيح او لربنا. جلود قلنا في ثلاث انواع جلود، اللي هم شعر ماعز، جلد كباش محمرة، وجلد جلود تخس اللي هو الدفن. اوكي، طيب رابع جروب اللي هو خشب. هو نوع واحد خشب محطوط، خشب صمت. ليه خشب الصمت ده قوي ما بيسوش؟ إشارة لإيه تفتكر؟ اللي هو I think هجيبهولك، اديني تايم وهجيبهولك. ده ناشف جدا وما بيسوش، إشارة لإيه تفتكر؟ اما كويس. لا، بس هو اشاره لايه في المسيح؟ احنا بنتكلم عن المسيح. خشب الصمت يشير لايه؟ خشب صنت ما بيسوسي وناشف، مش بس كده، وان جسده لا يرى فسادا. رمز العدم الفساد. وكان في تابوت العهد خشب الصنت مغشى بالذهب، الذهب اشاره لايه؟ يبقى هنا بيشير لناسوته المتحد بلاهوته. تمام. خامس حاجه اللي هي المواد اللي هي العطريه، بتشمل زيوت، والزيت غالبا كان بيبقى زيت زيتون نقي، وده بيستعمل في المناره. وكان في كمان اطياب اللي هي للدهن المسحه، ودي كانت خلطه من الـ من الـ من الـ الاصماغ والحاجات زي كده هنبقى نتكلم عليها. والبخور العطر اللي هو اللبان بتاع البخور. اوكي، يبقى اقمشه، معادن، جلود، خشب، واحد اللي هو خشب الصنت، و اللي هي السبايسز بقى، الزيوت والعطور والبخور. دي احنا نتكلم عنها بالتفصيل لما نيجي لكل حاجه ايه اللي فيها وايه اللي بتستعمل. الخيمه جنرالي زي ما تشوفوها كده مستطيله، على فكره الخيمه اللي هي اللي جوه مش اللي بره، اللي بره ده اسمه المسكن، حوائط المسكن. اللي من جوه الخيمه مستطيله، طولها 30 ذراع. وعرضها 10 ذراع وارتفاعها 10 ذراع. اوكي، ممكن الصد اللي بعدها.
تفضل. الصوره دي
رجع،
الصوره دي عرضها اكثر من طول 200 طول. الصوره دي عرضها
فين؟
انا بتكلم على ده، دي الخيمه.
ايوه دي الخيمه، عرضها
ده الطول. طلع
طيب، من طولها اقل من عرضها.
لا لا، الطول ده الاخر 30 ذراع، يبقى العرض 10 ذراع.
يعني الرسمه من الزاويه ممكن
تكون 10 المفروض الطول 10، العرض 10 والطول 30. حتى هتبقى واضحه في الكروكي اللي جاي، الرسم الكروكي اللي جاي
اللي ده.
لا 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 لا، ده دي غطيه، دي الاغطيه، في اربع انواع من الاغطيه اللي بنتكلم عنهم ليه. اوكي،
نشوف الصوره اللي بعدها
اذا اهي.
طبعا برضه الى حد ما هي المفروض تبقى اكله شويه، خد بالك انا قبل ما الصوره بتتحط على الباوربوينت ممكن اوقات بتعرض او تطول، فمش ده بيبقى ابعاد. ده المفروض ده 30 ذراع وده 10 ذراع. تلاقوا هو المفروض ده قص شويه، ده كده المفروض يطول عن كده سنه، لان ده خد بالك الارتفاع 10 ذراع والعرض 10، وبعدين ال 30 دي مقسومه تلتين وتلت، تلتين في القدس والتلت في القدس الاقداس، يبقى ده 20 في 10 في 10، وده 10 في 10 في 10، ده مربع مكعب.
الدراع تقريبا 30 سم.
الدراع 45 سم. الدراع العبري 45 سم، كانوا بيقيسوه. الدراع جاي كان اسمه أماه بالعبري، أماه جاي من الأم لأنها بترمز إلى دراع الأم اللي هو متوسط. طبعا كل ام هيبقى دراعها مختلفه عن الثانيه، لكن بيقيسوه من الكوع لغايه اخر اطول صباع اللي هو الاوسط لغايه طرفه، ده الدراع.
ده بتاع 50 سم.
ايوه، بس هو الدراع العبري 45 اسمه أما في العبري، وهو طوله متوسط ارتفع على طول معين ليه حوالي 45 سم. فلما نقول 10 دراع 4 متر ونص، يبقى ال 10 دراع يبقى العرض 4 متر ونص، واضرب في 3 يبقى كام؟ 4 متر ونص في 3 يبقى 13 متر ونص. ما هيش كبيرة قوي زي ما احنا متصورين. ايه؟ ما هيش كبيرة قوي. اه تقريبا قد الاوضه. ما هي كل اللي فيها ثلاث حتت جوه هنا وحته واحده هنا. هنتكلم عليها. وبره يبقى لما بنبص عليها ككروكي بنلاقيها. اول ما نخش من الباب بنلاقي مسبح محرقه، وبعدين مرحله، وبعدين نخش على القدس. جوه القدس في ثلاث حتت، مسبح بخور قدام الحجاب اللي بيفصل بين القدس وقدس الاقداس، مائده خبز الوجوه على اليمين والمناره على الشمال. جوه بعد الحجاب اللي فاصل بين القدس وقدس الاقداس في تابوت العهد، وعليه الغطاء اللي عليه كروبين ذهب، كروبين كروبين ذهب. زي ما قلنا ثلاث اسباط من كل ناحيه حوالين اللي شفناه في الصوره الاولانيه، فخيمه الدفاع في الوسط، والثلاث اسباط من كل اتجاه يبقى 12 سته حواليه. اوكي، وده الترتيب اللي حطه ربنا الاسباط. الاسباط اللي ناحيه الباب، على فكره حد يقول لي الاتجاهات الاصليه ده ايه وده ايه؟ فين الشمال والجنوب؟ مش فاهم.
الشمال كده لا كل شيء
ربنا حدد لهم اتجاه يكون فيه. يعني خدوا بالكم الصلاه الاتجاه ده صح؟ لا ده الغرب. طب ليه بيصلوا ناحيه الغرب وظهرهم للشرق؟
عشان
ربنا مدي ظهره لينا لسه، عشان هم لسه في الظلم في طقس المعمودية. لما ابونا بيمسك الام بيخلي الام تمسك الطفل هيتعمل، يقول لها تعمل تقسيم الاول اسمه ايه؟ جحد الشيطان. بتقف ازاي وشها فين؟ ناحية الغرب ظهرها لي وتكحت الشيطان. بعد ما تكحد الشيطان تدي القوس بتاعها ربنا، بعد ما تقول للشيطان تلات مرات اكحدك 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 ايوه الشيطان، وكل طرف الرضيع طبعا on behalf of her child، بتلتفت تقول لها التفتي وتبص ناحيه الشرق وتقول وتقدم القوس بتاعها ربنا للمسيح ايوه المسيح ملك الاله، وتبتدي تقول له ان هي هتتبع وتقول قانون الايمان، هي بقى مع الطفل الطفل ما تشوف قانون الايمان، معناها انها بتعلن ايمانها المسيح انها هتربيه على الايمان ده. جحدت الشيطان، اعلنت ولائها للمسيح، قالت قانون الايمان يعني معترفه بالوهيته، ان قانون الايمان ده في مجرد خطه الخلاص كلها. اوكي ساعتها ياخدوا يعمل قبل كلمه يتعمل. فهم في العهد القديم ما لهمش حق في الموضوع، هم ناحيه الغرب. ربنا قبل انه يصلي ويجتمع معه، بس لسه بعيد قوي 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 عن الوضع اللي احنا وصلناه. مش تعرفوا النعمه اللي احنا فيها، هو لسه بعيد خالص عنهم. ربنا ممكن يقول لهم تلفوا بقى كده ووروني الشرق، بصوا لي ناحيه الشرق. امين. فمن ناحيه الشرق ثلاث اسباط، يهوذا ويساكر وزبولون، ومن ناحيه الغرب ابراهيم ومنسى وبنيامين، وبعدين من ده يبقى ده الشرق ده الغرب، يبقى ده الشمال ده الجنوب، ده البحري ده الجنوب، مش كده؟ شرق وغرب وده الشمال ده الجنوب. ناحية الشمال دان ونفتالي وأشير، وناحية الجنوب رأوبين وشمعون وجاد. وهنا نلاقي بنو قهاب بنو مراري وجرشونين، دول الثلاث قبائل أو الثلاث سب ترايبز بتوع اللاويين. كل واحد من دول ليه مهنة مختصة، حتى العدة دي لما بتتفك وتتشال كل واحد من دول كل قبيلة من دول حاجات معينة اللي تشيلها، مش أي حد يشيل أي حد، مش أي حد يروح رافع كده تابوت العهد. هنتكلم عن كل واحد ده في الاخر خالص.
بص يا عم مركز غير رئيس الكهنه،
لا 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 ما ايوه رئيس الكهنه بيعملوا ايه؟ لا لا ده دفع عهد في يوم الكفار، لكن النهارده بيفكوا الخيمه عايزين يتحركوا يعملوا ايه؟ بيقولوا يسيبوا التابوت العهد اللي محدش يقدر يبص له، بيرموا على الغطا وبيتشال. عشان كده تابوت العهد دايما فيه العصايتين فيه، لانه ما يقدروش يقعدوا يدوروا ويحسسوا عليه هو فين نحط العصايه، واخد بالك؟ هي العصايتين موجودين ويتغطى ويروحوا شايلينه من طرف العصايه ومحدش بيمسكه، واللي يشيلوا ناس معينه. انا بنقول الكلام ده لما نيجي سنه، وليهم طريقه معينه في الحركه، يعني في ترتيب. لما يجوا كانوا بيتحركوا في الصحراء، قبائل اسباط تتحرك في الاول، وبعدين ناس تشيل حاجات، وبعدين اسباط ثانيه، وبعدين ناس تشيل حاجات، وبعدين وهكذا. ليها نظام معين، ما يتحركوش كده يلا نقوم مع بعض نروحوا جاريين، لا 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 لا، الست ده الاول وده وراه وده وراه، وبعدين حاجات من حاجات الخيمه تمشي في الوسط، وبعدين ثلاث اسباط تانيين وحاجات بقيه الخيمه، وبعدين الست اسباط التانيين يمشوا في الاخر خالص. كان ليها نظام ربنا حدد. بس ده حاجه فرعيه هنقولها في الاخر بعد ما خلص كده.
ايه
الباب
ورا تقسيمه الاسباط؟ يتفاضلوا مع بعض؟
ما اعرفش ايه السبب، بس انا يهوذا ده السبت الملوكي، ده على فكره كان اول كان اول سبت يتحرك. لما يجوا يتحركوا في الارتحال اول سبت بيمشوا يهوذا، من دي لانه سبت الملك اللي هيجي منه المسيح. معرفش يساكر وزبولون ليه، بس يساكر وزبولون دول سكنوا بعد كده في الجليل، وده اللي اتقالت عنهم اللي هي ارض نفتالي. لا نفتالي هناك سوري. يعني anyway انا معرفش ليه اتحطوا مع يهوذا. إبراهيم ومنسى وبنيامين، إبراهيم ومنسى لو هو أولاد يوسف، ويوسف وبنيامين كانوا أولاد رحيل، هل ده السبب إنهم حطوا معاك؟ ما أعرف. بانو نفتري وأشير الثلاثة دول كانوا ولاد من ولاد الجواري وجاد برضو هو مش مع المراقبين مع بعض. نعم ست لاو هو الكهنوت ما عشان هم كانوا 12 كانوا 12 ولد بس لان لاوي بقى للكهنوت فهم 11 وربنا ادى ليوسف نصيب سنتين فاولاده الاثنين بقوا كل واحد سبط افرام ومنس فحل واحد منهم محل لاوي اكيشيا اكيشيا وود اكيشيا وود انا عايز اجيبه
بس
يا يا ما هو في اللي نجيب
هو سبط هارون كان بس قدام الخيمه ولا كان حواليه
لا هارون اخو موسى والاثنين من ولاد سبط لاوي كله حوالين الخيم كله
مش بس قدام
لا مش بس قدام هم ما هو بنو قهات وبنو ودول جرشون وبنو مراري الثلاثه دول هم ثلاثه دول ثلاثه اولاد لاوي اوكي اثينك مين مين فيهم اللي كان جد موسى
جد
واحد فيهم هو جد موسى يعني موسى جاي من واحد من ثمانية يقدرش يجيب من ثلاثة هو جاي من لاوي بس من مين من قهات ولا من جرشون المراري اعتقد من قهات اي ثينك برجع له في الموضوع ده دي المنارة دي مائدة خبز الوجوه ده المذبح الوجوه اوكي في وقت ناخد حاجة منهم ممكن هاخد النهارده بس الدار الخارجيه ناخد مسبح المترقه والمرحبه وهنسيب القدس والقدس الاقدس المره الجايه بعد كده المسكن من بره نشوف ممكن السؤال اللي بعدها نتكلم عن مسبح المحرقه مسبح المحرقه نلاقيه في خروج 27 1 ل 8 وبعد كده لما تركب تركب في 38 ساعه 38 من 1 ل 7 مسبح المحرقه كان اسمه كلمه محرقه كان اسمها اولى في العبري معناها اصعاد ولانه دايما الذبائح كانت رائحه سرور للرب فكانت بتصعد صحيح الذبائح اختلفت وكان في ذبائح بتهرح ربنا وذبائح ما بيحبش تتحرق لكن بقيتها لازم يتحرق بره اللي هي ذبائح الخطيه لكن ده موضوع خاص بالذبائح مش هتكلم عن انواع الذبائح لانه ده لوحده ده في اللاويين ليه اصحاب كده ده زي خيمه الاجتماع كده ممكن اتكلم فيه 3 4 مرات لكن مسبح المحرقه عموما هو في جملته كده على بعض ايه سبب مسبح المحرقه هو اعلان لبر الله محبته وقوه دينونته وعدم الامكانيه الافلات منها ما حدش يقدر يفلت من دينونه ربنا عشان كده معمول من ايه نحاس ما تعملش من ذهب اوكي مش لان اصل خساره الذهب فيه ان تبقى تنزل عليه الذبايح وبتاع واحد يقول لك اصل لا مش عشان كده هو كله هيبقى دم وذبايح بس هو اتعمل من نحاس عشان يقول لك ده صلابه ربنا ودينونته الذبيحه هي معناها دينونه الله عشان كده تقدم ذبيحه لان لولا ان في دينونه ما كانش في ذبيحه تذبح وتموت ودمها يتسفك لكن لان في دينونه والانسان بموجب الدينونه يتقتل فبدل الانسان ما ينفعش يموت الذبيحه اللي بتنوب عنه هي اللي بتموت اوكي مسبح النحاس تلاقوه مجوف ما هوش مليان هو على اساس معمول من الخشب الصنط برضو بس متغشي بالنحاس يعني مش كله نحاس صب اوكي هو اساسه خشب الصنط هوش النحاس برضو اشاره لانه مين اساس الذبيحه المسيح المتجسد لكن في المسيح المتجسد بتتم دينونه الله مش مجد هنا مش مجده هنا دينونه ربنا بتتم فيه عشان كده معمول بالنحاس مجوف وبيتملي من جوه بايه تفتكروا بايه هم في صحراء يعملوا بايه تراب تراب عشان كده ده بيفصل ان في ناس اختلف قالوا في مرتين اتقال فيها ربنا قال له مسبح من تراب تصنع لي وفي حته تانية قال له مسبح النحاس منين هو تراب ومنين هو من النحاس هو من ناحيه المسبح الحقيقي هو التراب اللي من جوه القالب التراب بس عشان يمسك نفسه فمعمول له اللي هو الفريم النحاس طبعا الفريم ده من خشب الصنط مغشى بالنحاس يعني مش النحاس من بره هو كله نحاس من بره ومن جوه لكن اللي مالي الفراغ بين التو لايرز اوف النحاس دول خشب صنط عشان يمسك
يستخدم بالعجل بتاع فرعون اكتشف فعلا عجل في عجلات موجوده معموله من الخشب حواليها
اه اه
ده
كان في الفيلم.
بس ده كان في الفيلم. اه صح. بس ده كان مجد. ده مجد فرعون اللي شاء بيه.
لا
الخشب. ممكن الخشب يتعمل ويتغشى بالمعدن. ده طبيعي عشان الخشب هو اللي بيمسك، هو اللي بيدي الصلابة للحاجة تشيل الحمل.
طب الخشب
ما احنا بنقول متغشى بالنحاس. مش هتشوف، ما حدش بيشوف الخشب. هو اتعمل من الخشب بدل ما هو مفرغ من جوه، هو متغشي بالخشب. متغشي بالنحاس، خشب ومتغشي بالنحاس. فاللي باين النحاس تخبط عليه ده النحاس، لكن من جوه خشب.
وفي نفس الوقت بيعزل حراره،
وبيعزل حراره وحاجات كتير. النار اللي متقد عليه طبعا لا تطفى، اشاره لايه؟ دينونة الله ليس لها نهايه، دينونة ما بتقفش طول ما خطايانا موجودة. الدينونة لازم هناك تحرق. قلنا ان النار دي بالنسبة لأولاد ربنا تحرق خطاياهم وتنقيهم، وبالنسبة للأعدائهم تحرقهم. أصل النار دي جت من السماء، يعني أول نار نزلت على المسبح ده ما كانتش من عندهم. فاكرين موضوع النار الغريبة لسه ما جاش، اللي هو لما اتنين من ولاد هارون قدموا نار غريبة ماتوا على طول. طيب وأول نار نزلت امتى؟ منلاقيها في لويين 9:24، مش عايز ارجع عشان نص الوقت، انها نزلت نار من السماء. اول ما اتموا كل حاجه نزلت نار من السماء، ودي كانت اول نار، وشالوا منها الكهنه جزء حفظوها، بقت اسمها النار المقدسه، وبقوا يضيء دايما من على المسبح، دايما بتولع منها يعني، ومنها بتتقدم الذبائح عليها، الذبائح على طول. فالنار دايما مستمرة على المسبح، لان الذبائح دايما بتتقدم 24 ساعة. على فكرة المسبح ده ما بيفضاش عليه دايما ذبيحة لمدة، في دايما كان في ذبيحتين محرقة بصرف النظر عن كل الذبائح. نعم بالظبط، مسائية وصباحية، يعني كل 12 ساعة تتقدم ذبيحة، تفضل النار تاكل فيها. وليه المحرقة بالذات؟ لان المحرقة اشارة لدينونة الله اللي بتلتهم الذبيحة ومستمرة، ودي اشارة لانه المسيح كان كذبيحة، كذبيحة محرقة عننا. هو أرضى عدل الله، وفي نفس الوقت هو اتحرق بالكامل على الصليب. طبعا اتحرق لا تعني اتحرق بنار، يعني بنار جسد إمادي، إن هو عشان كده يقول لك ذاب قلبي مثل الشمع وسط أمعي، موجودة في مزمور 22:14. طبعا ايه اللي يدوب الشمع؟ نار. مفيش حاجة تدوب الشمع وتخليه يدوب زي يبقى ليكويد غير النار. فلما ربنا بيقول ذاب قلبي مثل الشمع وسط امعائي، معنى ان هو من شدة النار الالام النفسية طبعا على الصليب، ومن نار الالم الشديد، هو كأنه اتقدم يعني ذبيحة محرقة تولع فيها النار لغاية، وعشان كده تساب، وعشان كده لما بيقول الهي الهي لماذا تركتني، مش لانه ده عشان اشارة انه ربنا بعدله ترك المسيح ياخد يشيل عقابنا للاخر، وانه نار الدينونة تاكله لغاية الاخر، لغاية ما استوى يعني على الصليب. وده يورينا قد ايه الام المسيح كانت على الصليب مرعبة قد ايه.
الذبيحة كانت بتتحط في المسبح
بتتدبح الاول
برا
بجنب المسبح، وبياخدوا دمها في تصوت معينة، وواحد من الكهنة يقعد يقلب دف الذبائح بقى في طقسها، بعد كده نشوف يفضل يقلب الدم علشان ما يتجمدش، وبعدين ياخدوا الذبيحة ويحطوها على المسبح كده وينظفوها، وبعدين يشيلوا الدم والأكارع والمش عارف ايه يسيبوا الأكارع، يشيلوا كل اللي في الجوف وينظفوها ويملحوها ويفردوها. ليها كان طقس كبير، يعني يقول لك حسب الذبيحة عدد الكهنة على حسب حجمها.
كل ده على النار؟
لا 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 لا، وبعد كده تتقطع وتترص على المسبح وتتولع فيه.
يعني كله ده بره المسبح،
بيبقى بره المسبح. المسبح تتقدم عليه الذبيحه وهي جاهزه بالمملح، يعني ما يبين ان هو بيحطوها ويحط الملح عليها على المسبح، بس المهم ما يتولعش فيها النار غير لما تكون متجهزه متنضفه متنضفه ومتملحه. لا التتبيل ده لو هياكلوا منها، لكن اوقات بتبقى هي بتتملح وبرده الملح اللي اشاره لعدم الفساد. طبعا انا مش عايز اخش في الذبائح، الذبائح لو قعدنا نتكلم على كل ذبيحه ليها اشارات كتير قوي. نعم.
مش كان الاهانة لهم في الذبائح دي اللي هم بياكلوا منها، هل هم دول ولا
ما ذبيحة حسب نوع ذبيحة؟ ذبيحة المحرقة ما كانش الكاهن من حقه ياكل منها، لان دي احنا قلنا في ثلاث مشاكل مع الخطية: ارضاء عدل الله، دي ذبيحة المحرقة اللي تختص دي، فلان عدل الله دي تخص ربنا وحدش يقدر يكون منها، فالذبيحة المحرقة تحرق تماما. عشان المسيح على الصليب قال إلهي إلهي لماذا تركتني، إشارة لأنه كذبيحة محرقة ترك لغاية ما استوى على النار خالص، نار الصليب. لكن في ذبيحة الخطية، ودي كان في منها خمس أنواع، الأنواع في أنواع تتقدم عن رئيس الكهنة والكهنة والرؤساء الشعب واللي عن الشعب كله، دي معظمهم ما كانش كانت بتتحرق بالكامل. لكن الخطايا اللي عن عامة الشعب جزء منها يتحرق وجزء منها ياخدوا الكهنة ياكلوا منها، تمام؟
وتبقى في البرة ولا جوه
تتقدم حاجات منها وبعدين بتتحرق بعد كده برة، زي مثلا الخطية تتحرق برة في مكان مقدس يرموا الرماد، ليه؟ لان ربنا ما يحبش يشوف الخطية. ذبيحة المحرقة رايحة سرور تتقدم قدامه، ذبيحة الخطية تتحرق برا المحل بس في مكان مقدس، إشارة لأن المسيح اتصلب برا أورشليم على الجلجسة بس اتدفن في مكان مقدس اللي هو قبر المسيح. ما كلها ليه إشارة، بس الذبيحة موضوع تاني خالص. الذبيحة تالت ذبيحة، ذبيحة السلامة، دي اللي يأكلوا منها كلهم حتى مقدم ذبيحة، لأنها إشارة للإفخارستية، لأنها ذبيحة فرح، ودي ما كانتش تتقدم غير بعد ما المحرقة والخطية تقدمه، لأنه بنقول المصالحة ما تتمش غير بعد ما ربنا يتم إرضائه وأنا تتغفر خطيئتي، في ساعتها تتم المصالحة. والمسيح على الصليب كان رمز للثلاث ذبائح، كان في إتمام للثلاث ذبائح، يعني الثلاث ذبائح رمز لي: ذبيحة المحرقة لأنه أرضى الله وخد الدينونة، ذبيحة خطية لأنه غفر خطايانا، وذبيحة سلامة لأنه صالحنا، وعشان كده اتشق الحجاب لأنه الحائط المتوسط نقضه، يبقى معنى كده العداوة القديمة هدمها، يبقى كده صالح الأرضيين مع السماويين، اللي بنقوله في القداس الأرضي. مش عشان أخلص، في التقليد القديم بيقولوا أن بعد كده حصل في السبي، احنا عارفين بعد كده خيمة الاجتماع اتخذت وتحطت في الهيكل، هبحكي لكم تاريخ خيمة الاجتماع المرة الجاية. لكن أهم حاجة إنه بعد السبي اتخرب الهيكل، فخيمة الاجتماع حتى حاجات منها اختفت وحاجات اتخذت. النار اللي على لما الكهنة يقولوا التقليد، لما الكهنة لقوا إن خلاص الجيوش نبوخذ نصر دخلة وهتاخد البلد كلها ودخلة الهيكل، خدوا النار المقدسة دي وخبوها في بير جاف، وحسب التقليد تنقلوا لأنه قعدوا 70 سنة في السبي، فكانوا عارفين مكان البير، اللي هم الكهنة اللي رجعوا عارفين مكان البير. لما راحوا البير لقوا انه بقى مليان مية وما فيهوش نار، فيقال في التقليد ان هم طاعوا وصية ربنا، معرفش هل كان في رؤية، هل كان في وصية ربنا، هل هم بالإيمان خدوا من المية وعملوا المذبح تاني وقدموا أول ذبيحة وخدوا من مية البير اللي كان فيها النار المقدسة ورموا عليها ولعت، ودي كانت معجزة. وبيقول لك ان ربنا رجع النار لان هو ده مكان النار المقدس رغم انها طفت، لما المية بتاعت البير اتحطت ولعت، مية تولع دي حاجة غريبة. وبيقول لك ان كانت حاجة عجيبة، ودي موجودة في سفر المكابيين اللي هو من الاسفار القانونية التانية اللي مش موجود في النسخة اللي معنا. المسبح ده هو اول حاجة، فاكرين في الصورة اللي فاتت كان اول حاجة يشوفها اللي داخل من جوه، اشارة لانه دي اول حاجة يراها الانسان اللي ساب العالم وراه ودخل الكنيسة، معناه انه ايه اول حاجة تقربني من ربنا وتفصلني عن العالم هو المسبح. المسبح كانت ابعاده 5 × 5 والارتفاع 3 أزرع. ليه الطول والعرض 5؟ مربع. ليه الطول والعرض 5؟ 5 ده ايه فينا؟ الحواس، اشارة لانه حواسنا الجسدية بتتطهر بالذبيحة، يبقى ده تطهير الحواس الجسدية. والخمسة التانية اشارة لذبائح العهد القديم، لانه كان انواع 5 ذبائح، يعني يقول ايه ان دي شريعة عهد قديم ولتطهير الحواس الجسدية، لكن لسه محتاجة عمل ربنا. التلاتة ده ارتفاعه يبقى اشارة لايه؟ للثالوث الأقدس، إنه بعمل ربنا في العهد الجديد ده الذبيحة دي ادتنا مغفرة الخطية. المسبح مربع ليه وليه أربع قرون إشارة؟ لا 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 مش أربع نجيل ولا أربع، إشارة للجهات الأربعة، المسيح لكل العالم. القرون بتشير للقوة، وخصوصا ان كانوا بياخدوا من الدم زي ما يحطوا عليها، فاشار ان القوة هي في الدم، يعني ان الدم قرون المسبح كانت القوة. كان دايما تقليد ان اللي يروح يحتمي في المسبح يمسك قرون المسبح، يعني اللي يتحمى فيه ويكون صاحب حق محدش يقدر يموته. دي موجودة فين حكاية زي كده؟ حصلت امتى؟ في حكايتين، واحدة في ملوك الأول، هما الاثنين في ملوك الأول، واحدة في الإصحاح الأولاني واحدة في الإصحاح التاني. في الإصحاح الأولاني أدونيا اللي هو أخو الملك سليمان عمل حاجة وسامحه، بس سواء سامحه ليه؟ لأنه كان خايف من سليمان أخوه وجري ومسك في قرون المذبح فعفى عنه. لكن يوآب عمل نفس الحكاية في الإصحاح اللي بعده، ومع ذلك قال لهم اقتلوه. ليه؟ ما كانش عنده حق، لانه كان في ايديه دم، لانه كان متهم بتهمه قتل، انه قتل دم سفك دم بريء، فقال مش هسامحه حتى لو مسك قرون المذبح. عايز اقول ان قرون المذبح اشاره ان ربنا يحمي الابرياء، يحمي او اللي تايبين على الخطا، لكن الانسان اللي هو مش بار ولا تنفع قرون المذبح. اوكي، الله يحمي اللي هو فعلا محتاج للحمايه، لكن الانسان الغير مؤهل للحمايه بسبب خطاياه او عدم نقاوته ما بيتحميش حتى لو راح للمسبح. يبقى مش نقول ايه ما دام هتناول خلاص انا، لا انا برضو لو قدمت توبه هو ده اللي يديني استحقاقات الصليب، لكن انا لو اتناولت وانا بدون استحقاق، الاستحقاق على فكره مش معناه ان انا بار، عشان ده فهم غلط عندنا احيانا، لازم اكون بار الاول عشان اخش الكنيسه استحقاق، كانه انا عشان اخش المستشفى لازم ايه سليم. اخف الاول واكون سليم، والمستشفى اساسا للمرضى مش للسلم الناس السلام يعني. لا معناه ان انا عايز الشفاء، مش داخل مش مستهزئ بالدواء وبستهزئ وعمال اتري على المستشفى، اتري على اللي فيها وبعد كده اقول ايه انا هاخد الدواء. لا هو ده اللي يقصده الانسان طبعا مقدم حياه توبه في علاقه مستمره مع ربنا بالاعتراف والتناول. فالنهارده ما يخش يقول بس انا حاسس ان انا غير مستحق، طبعا كلنا غير مستحقين، لكن هنا انا باخد استحقاق بنال مغفره خطايا لاني انا بتقدم بتوبه وبنسحق قلب. لكن الانسان المستهزئ المتكبر اللي ما عندوش توبه في قلبه هو ده اللي غير مستحق،
بيكسب لنفسه دينونه،
بيكسب لنفسه دينونه لانه بيقول غير مميز جسد الرب. وهي دي ليه غير مميز جسد الرب؟ لانه بيعتبره انه ما يفرقش معايا، مش محتاج ان انا اعمل له استعداد خاص، مش هستعد له. ليه؟ لانه هو بالنسبه لي قربانه. لا، جسد الرب حقيقي، جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح لنا، ومحتاج انه استعداد خاص وروح التوبه، لانه مش من حقي. شوفوا في العهد القديم ما كانوش قادرين يقربوا، النار اكله تاكلهم، واللي يقرب من الجبل ممكن يقتل لغايه ما الدم هو اللي سمح لهم يخشوا. واحنا النهارده موجوده والذبيحه وبنخش بتهاون في غايه الهيكل، ده شرف كبير لينا، لان ده شرط السماء او ظل السماء واحنا بنخش بتهاون. انا اخلص بس الحته دي. لما كمان بنقول ان هو الاربع جهات بتوع المسبح بيتجهوا لاربع جهات الارض، معناه ان العالم تحت قصاص الله، انه ما فيش حته في العالم تهرب من قصاص ربنا، لانه دينونه ربنا على كل العالم مستمر. ولكن في نفس الوقت بتعني ان الكفاره تقدمت عن حياه العالم كله. مجوف لانه اشاره لان الام المسيح كانت داخليه كمان، إن مش بس خارجيه من بره شايفينه بيتالم والضرب، لا انه من جوه بيتالم نفسيا جدا، عشان كده قال نفسي حزينه جدا حتى الموت. احنا مش ممكن ندرك الام المسيح الداخليه، ماش الام خوف من الموت. تخيلوا انا بس بفكر، يعني بفكر فيها بطريقه تانية. لو انسان عنده فوبيا من النظافه، يعني ايه واحد انف قوي ما يخاف حتى، اكيد قابلنا ناس كده اللي هو تيجي يقعد على كرسي عايز ينفضه وخايف لحسن هدومه تتوسخ. تخيلوا انسان انف من يعني منتهى النظافة، هي يعني هذا فوبيا، ولابس كمان في اليوم ده بدلة بيضة، وجينا ترتشت عليه طين في الشارع، شوف يبقى احساسه بايه. لمراته لا هو ليه من مراته ممكن. اللي عايز اوصله الله قدوس ويكره الخطيه. ده مش بقى قاعد في وسط خطاه، ده شال خطايا العالم كله. ده احنا يا بشر يا اللي خطاه في خطايا ما نسمع عنها نسمئز ونحس بالقرف. تتخيلوا المسيح لما يشيل خطايا العالم كله، بلايين من البشر وكل خطيه قدامه ظاهره قدام عينيه، خطايا كل البشر اللي ارتكبوه من اول يوم لاخر يوم، وفي طبعا خطايا بشعه، وهو شال خطايا العالم ده كله. تفتكروش ده مؤلم ليه نفسيا؟ هو قدوس ما يطقش خطيه واحده لكن رضي يشيلها عشاننا. اهو ده الالم النفسي لما انسان يبقى مظلوم. يعني احنا واحد فينا مظلوم وشال ذنب ناس، وهو خطيه واحده او ذنب واحد واتهم ظلم، شوف يبقى ألامه النفسيه ايه. ده بقى مظلوم وشايل بلايين الخطايا، والخطايا دي كمان مقرفه لي، وهو ما بيطقهاش لكن شال عشان خاطر. يبقى احساسه ايه؟ فالالام النفسيه اللي هو فيها بقى، انا عايز احط كمان يمكن نوع تاني من الحزن، حزنه على الناس اللي شال خطاياهم ورفضوه من اول، من الاول للاخر. يعني هو شايف كل انسان رفضه، وشايف قدامه المسيح اللي تعمد ورفضه هيهلك، والانسان اللي تعرض عنه عليه الايمان وصدق بعقله وشاف ان ده المسيح، ولانه بيحب مجد الله اكتر من مجد الناس، مجد الناس اكتر من مجد الله، رفضه. والانسان اللي هو كان يقدر يقرب منه، ولكن بدل ما يقرب منه استخدم يمكن سلطان عشان يأذي ولاد ربنا ورفضه. شوف الرفض الناس دي. الانسان اللي هو ناكر لجميل، واحد زي يهوذا الاسخريوطي، وكان واحد زي يهوذا على مر التاريخ ورفضوا المسيح، المسيح صنع معهم احسانات واحنا اولهم، ويجي احنا نرفض احساناته ومحبته ونقابلها بالجحود، دي كلها مش مؤلمة دي. فدي هي خطايا المسيح، خطايا اللي شالها المسيح والام المسيح الداخلي. في النهاية عايز اقول انه المسبح المحرق هو مكان لالتقاء ربنا مع الانسان، لازم الانسان يقابله عشان يقدر يخش بقية خيمة الاجتماع، وبدون مسبح المحرقة ده اللي عليه الذبائح بتتقدم ما يقدرش الانسان يلتقي مع ربنا. في اي سؤال في النقطة دي؟ عشان خيمة الاجتماع انا عارف انها عميقة جدا وطويلة جدا، بس بنحاول اننا ناخد الحاجات اللي تفيدنا احنا روحيا. هي محتاجة بس نقراها مع كتب تفسير الآباء، هما بيساعدونا قوي لما بنقراها يعني، بس هي عميقة جدا وجميلة جدا أكثر وضوحا. يا ريت بقى نروح نقرأ الإصحاحات اللي قلت عليها، هيدوها كل مرة لغاية ما
without exception